قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع سيرة لقمان رضي الله عنه من سورة لقمان، يقول الله سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. تقدم الحديث عن لقمان بما حاصله أنه لم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر الوارد في أنه من سباق الحبشة ضعيف، وأقوال المفسرين على أنه رجل حبشي أوتي الحكمة وكان من أهل الصلاح. وعلى الإجمال قد كان أسودا دميما، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه بحكمة عظيمة فلا يكاد يذكر إلا بلقمان الحكيم. ولا يخفى عليكم أن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يصحح لشواهده وطرقه أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذا والحمد لله من محاسن ديننا. يقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. استفدنا منها أن الحكيم حكمته من الله. الشخص العاقل الحكيم الذي من عليه بالحكمة هو الله سبحانه وتعالى، فمن ثم لا يفخر ذو عقل على من سلب العقل، ولا يفخر ذو حكمة على من سلب الحكمة، لأن الذي آتاه هو الله، والذي منع الآخر هو الله سبحانه وتعالى. فلزاما أن نعقل هذا. قد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالمعلم من علمه الله، والحكيم حكمته من الله. ومن معاني الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، والتكلم بالكلمة في مقامها المناسب لها، والتصرف بحكمة معناه التصرف المناسب للمقام وللحال وللزمان. فالرجل الحكيم يشتد إذا احتاج الأمر إلى شدة، يلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة، يتكلم إذا احتاج الأمر إلى كلام، يسكت إذا احتاج الأمر إلى سكوت، يذهب إذا احتاج الأمر إلى ذهاب، يجلس إذا احتاج الأمر إلى جلوس. والذي يضع الأشياء في نصابها. وأصل الحكمة، ولعلكم تعرفون إذا كان منكم من أحد من قرية يعرف الفلاحون أن الحبل الذي تربط به الدابة يقال له الحكمة. الحكمة هذه تمنع الدابة من الجري ها هنا وها هنا، تمنعها من سيء التصرف. وهكذا الحكيم تمنعه حكمته من سيء التصرف. الإحكام من معانيه المنع. ومنه قول القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم من البذاءات، إني أخاف عليكم أن أغضب. ولقد آتينا لقمان الحكمة كما لا يخفى أن أي شخص منعم عليه أن يقابل النعمة بشكر. فإذا أنعم الله عليك بالغنى لازمك أن تقدم للغنى شكرا. إذا أنعم الله عليك بالصحة الحمد لله، عليك أن تقدم لله شكرا على هذه الصحة. أنعم الله عليك بزوجة، أنعم الله عليك بأولاد، أنعم الله عليك بمسكن، أنعم الله عليك بأمن بأمان، عليك أن تقدم حمد لله على هذه النعم. فلقمان أوتي الحكمة، والحكمة نعمة، فمن ثم أمر بالشكر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أي وأمرناه أن يشكر لله، أن يشكر لله، الحمد لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، شكره عائد عليه. وجه عود الشكر عليه أنك إن شكرت زادك الله من النعم، إن شكرت حفظت النعمة ولم تزول، إن شكرت أثبت شكرك في ميزان حسناتك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني، أي غني عنه وعن شكره، حميد، أي هو محمود سبحانه وتعالى على آلائه وعلى نعمه عموما. ويحمد أيضا للعباد صنائع المعروف التي يفعلونها، قال: فإن الله غني حميد. هذه تقدمة لما سيلقى من الموعظة. فإذا قلت لك: سيأتي إلى هذه البلدة عالم راسخ، عالم جليل فاضل، آتاه الله علما واسعا، قدمت مقدمة، فكل من سيأتي سينصت لهذا العالم. هناك تقدمات تكون بين يدي الكلام، تختلف باختلاف الكلام وتتنوع بتنوع الكلام. فأحيانا تكون المقدمة سؤالا يطرح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالمقدمة تتناسب مع الكلام الذي سيلقى. كما أقول لك: تعال، أنت تثق في كلامي؟ أنت تصدقني؟ تظن أني أحبك؟ فيقر بكل ذلك، فأقدم له النصيحة، أقدم له من ثم النصيحة. فبعد التنبيه على لقمان وعلى حكمته، قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. فيشرع إذن للأب أن يعظ ولده، ائتي بولدك فقدم له موعظة بينك وبينه تتناسب مع أحواله وما احتياجاته. فلقمان أتى بولده، الولد له عليك حق، الولد له عليك حق، ائتي به وقدم له الموعظة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، يا بني لا تشرك بالله. بدأ بأهم المهمات، أشد التحذيرات، حذره من أخطر شيء ألا وهو الشرك بالله، لأن الشرك يحبط الأعمال، كل الأعمال، كل الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذا كان من وصايا الأنبياء لأبنائهم هذه الوصية: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم لمن وما وجهه؟ الظلم البخس، فكيف يكون المشرك باخسا بخسا عظيما؟ حق الله عليك أن تقر له بالوحدانية وأن تعبده وحده لا شريك له، فإذا لم تقر له بالوحدانية فقد بخست ربك حقه، لم تعطي حقه. فحقه عليك، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا لم تعطي الله هذا الحق فقد بخست ربك حقه، وأيضا من ثم بخست نفسك حقها. فنفسي لا علي حق، ما حق نفسي علي؟ من حق نفسي علي أن أهيئ لها مكانا آمنا تسكنه يوم القيامة. حق نفسي علي أن أؤمنها، كما قل في الدنيا: أنشئ لنفسي بيتا يسترني، يكنني من الحر، من البرد. فنفسي لا علي حق أن أرتاد لها مسكنا طيبا في الآخرة ومكانا طيبا في الآخرة. فإذا أنا أنزلتها أسوأ المنازل، الجحيم والعياذ بالله، فقد ظلمت نفسي أشد الظلم، بخستها أعظم حق لها وهو الأمان يوم الوعيد. فهذا وجه قوله إن الشرك لظلم عظيم. ثم وبعد بيان حق الله سبحانه نبه على أعظم حق للبشر بعد حق الله، وهو حق الوالدين. ومن جميل الخطاب أن يتحول الخطاب هنا، فلقمان لم يقل لابنه: يا بني استوصي بي خيرا، يكون استجداء، يكون حينئذ استجداء لابنه. فالولد قد يظن أن الموعظة لمصلحة شخصية خاصة بأبيه، فعودل هنا عن الخطاب الذي كان يوجهه لقمان، وجاءت الوصية بالوالدين قالها الله سبحانه وتعالى. لم يقل لقمان استوصي يا بني بي خيرا أو بأمك خيرا، لا، حفاظا على حشمة لقمان وعلى مكانة لقمان لم تأتي الوصية بالوالدين هنا على لسانه، بل قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. فلهما أعظم الحق بعد حق الله ورسوله. ولذا نرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نرى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نرى أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، ثم أي؟ ثم عقوق الوالدين. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها، ثم أي؟ ثم بر الوالدين. النصوص كثيرة جدا في هذا الصدد. قال ووصينا الإنسان بوالديه، وهذا كما هو معلوم في عدة سور من كتاب الله وفي عشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصرف الآيات وتصرف الأحاديث لإثبات هذا المعنى، لبيان فضل البر وللتحذير من العقوق وبيان عقوبة العاق. قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن، وبعد الوصية العامة بالوالدين خصت الأم بالذكر لبيان عظيم فضلها. يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أمك. ثم من؟ ثم أبوك. فكمخاطبة لأهل عصرنا من الأوروبيين وغيرهم الذين يقولون إن الإسلام ينتقص المرأة أو إن المسلمين ينتقصون المرأة، نقول لهم باصطلاحكم الميدالية الذهبية للأم أمك، ثم الميدالية الفضية للأم ثم أمك، ثم البرونزية للأم، ويبقى للأم النحاسية باصطلاحاتكم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إن الله حرم عليكم قيل وقال، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، حرم عليكم منعا وهاد وعقوق الأمهات. فالعقوق للأم خاصة من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. هذا في ديننا. حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، يعني الفطام في عامين. أخذ منه أن الرضاع بعد سنتين لا يحرم، يعني الفصال الفطام في عامين، أي أمده عامان. قال تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فعليه الرضاع بعد العامين لا يحرم. يعني إذا أتى منكم أي أخ فحل وذهب يرتضع من أخت في الله من الأخوات اللي ماشيين يلتقم ثديها ويرضعها، هل ترون هذا الرضاع يحرم؟ حرم. ويكون ابنها من الرضاع؟ لا، لأن الله قال والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقصة سالة أرضعية، سالة تحرمي عليه، خاصة بسالة مع سالم، والله أعلم. قال تعالى وفصاله في عامين، لمن أراد أن يتم الفصال. لكن افترض أن الأبوين رأيا أن يكون الفطام بعد ستة أشهر وليس في ضرر على الطفل، جاز ذلك. سنة، جاز ذلك. هذا من الآيتين معا، من قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله وفصاله في عامين، أخذ أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، لأن العمان 24 شهرا. فقد ورد هنا أثر عن علي رضي الله عنه لكنه ضعيف الإسناد، أن امرأة تزوجت فوضعت لستة أشهر، فشكاها زوجها إلى عثمان يتهمها، فأرسل عثمان إليها فأتي بها، خرجت من عند أختها فبكت أختها عليها، فقالت لها: لم تبكين؟ والله ما ألم بي أحد غيره، تعني غير زوجها، إلا أن أختها بكت. فلما ذهبت إلى عثمان أمر برجمها، فبلغ الخبر عليا فجاء مسرعا وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، فتكون أقل مدة 6 أشهر. فقال عثمان: إذن ائتوني بها. فذهبوا يأتونه بها فوجدوها قد فرغ منها، يعني رجمت، لكن سنده ضعيف. وفصاله في عامين، أن اشكر لي، قدم شكرا يا ابن آدم لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ولوالديك، أي وقدم شكرا لوالديك، إلي المصير، إلي المرجع والمآب. قوله تعالى: أن اشكر لي، قدم شكرا لي يا ابن آدم، الحمد لله، ولوالديك، هنا لم تأتي كلمة ثم، لم يقل اشكر لي ثم لوالديك، ولكن جاء العطف بالواو فدل على الجواز أحيانا. اشكر لي ولوالديك، إلي المصير، إلي المرجع والمآب. وإن جاهداك، إن اجتهد عليك وضغط عليك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا تطعهما. ومع عدم الطاعة لهما، صاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كانت له أم يحبها وتحبه، وكان بارا بها غاية البر، فلما من الله عليه بالإسلام وأسلم أتته أمه، قالت: يا سعد، أنا أمك وأمرك أن تشرك بالله ولا تتبع دين محمد، وإلا فوالله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت، تعير بي أو ترجع عن دينك. فأبى أن يشرك، فامتنعت عن الطعام والشراب يوما بعد يوم بعد يوم، حتى أشرفت على الهلاك، فكانوا يأتونها يفتحون فمها ويدسون لها الطعام والشراب عنوة. وأبى سعد رضي الله عنه أن يشرك. وفيه نزل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فطاعة الوالدين إنما هي في المعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة عامة: إنما الطاعة في المعروف ليست في المعصية، وصاحبهما في الدنيا معروفة. واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك طريق الرجاعين إلي، اسلك سبيل الصالحين إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهنا مسائل ينبغي أن يقف الشخص عندها، أطرح بعضها على إخواني لفت نظر وتنبيه وشحذا للهمم. سؤال: أنت تريد أن تعمل طباخا وأبوك يريدك أن تعمل خبازا، خالفت أباك وعملت طباخا، هل تكون عاقا؟ توجع يا بطني. تكون عاقا لوالدك؟ يعني إذا أنت تريد أن تعمل طباخ وأبوك يقول لك لا اشتغل خباز، تكون عاقا. وأنت لا تكون عاقا. وأنت عاق. وأنت عاق لماذا؟
لأنه ليس من الدين، يعني ما مرنيش بمعصية الدنيا ومرنيش بالأمر الدنيوي.
وهل إذا أمرك والدك بأمر دنيوي فيه مشقة عليك دون ما سبب يطاع؟ لا، ليس كذا. في الأمر تفصيل. لماذا؟ أولا، طيب أنا أسألك سؤالا آخر: هل يجوز لابن ظلمه أبوه أو اختلفت وجهة نظره مع أبيه في مسألة أن يرفع قضية على والده في المحكمة؟ لا، يعني اختلف فقال نذهب نتحاكم إلى عالم في هذه المسألة أو إلى قاضي شرعي.
نعم،
يجوز. ولا يكون
الراجل بيحتكى سيدنا عمر، اشتكى لي ان هو عق ابي ابنه ان هو سماه اسم.
لا يصح، لا يصح، سماه لا يصح. قصة قلها له عاظ على الله. لكن عموما تحاكم عمر مع ابنه عبد الله بن عمر عند رسول الله.
اصبر
هندروش، ما تصبر علينا بس. قيام الليل عبد الله بن عمرو، مسألة أخرى في طلاق المرأة. عمر يريد من ابنه أن يطلق زوجته، وعبد الله مصر على البقاء مع زوجته، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي جواز المحاكمة. صح كده؟ ثانيا، وضع يزيد مبلغا في المسجد قال هو لأول داخل، فدخل ابنه معن فأخذ المبلغ، قال ما إياك أردت يا معن؟ قال أنت قلت المال لأول داخل وقدر الله أنني أول داخل. فتخاصم إلى تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، مع أن أباه يقول لا أعطي الفلوس. أبوه ماذا يريد؟ كان يريد أن يأخذ الفلوس، ومعن قال لا أنا أخذت الأموال. فإذا سألتك هل من البر يرد الأموال أو يتمسك بحقه؟ يعني هنا تمسك بالحق أم لا؟ يعني ترافع إلى رسول الله أم لا؟ ترافع إلى رسول الله. فإذا كان الوالد يريدك خبازا وأنت تريد أن تكون طباخا، نسأل الوالد ما الحامل لك على أن يعمل ابنك خبازا؟ إن كان مجرد الهوى لا، الولد وما يريد. لكن إن قال يعمل خباز لأن المهنة التي سيعملها في الطباخ فيها خمرة، في المطعم مثلا يعني، قل حينئذ يطاع من؟ يطاع الوالد. لعلة. لكن إذا كان الوالد يقول يا أبي شاق علي أن أعمل خباز. سؤال آخر عندك أنت بعينك، أنت طالب أتاني وقال أنا أتيت في الثانوية الأزهرية 99%، وأريد أن أواصل العلم، التعلم العلم، تعلم العلم الشرعي حتى أدعو إلى الله، فقد آتاني الله في ذلك كفاءة وحبا لهذا الدين وحبا لنصرته. وأبوه يحب الدنيا، قال لا بد أن تدخل طب أزهر، لا بد أن تدخل طب أزهر دكتور. قال لا، هذا مشايخ، أي واحد ينفع شيخ لكن دكتور. فماذا تفعل أنت؟
هو ميال لأمر
يا أخي، خير الكلام ما قل ودل. افترضه أنت تطيع أباك أو تسلك طريقك؟
لا، أسلك
طريقك
إن شاء الله.
تسلك طريق
الشرعي؟
يعني ما فيش فيه عقوق؟
إن شاء الله.
طب ليه أنت في هذه المسألة يعني؟ ما
حب للدين. أنا أحب وأحب.
ولو أبوك زائل؟
الصناعة ده أمر ديني.
ولو أمك بكت؟
أمر ديني. مش أمر ديني.
طيب أنا بطرح بس أسئلة، لأن كلها تدخل في نعمل بحث في العقوق، ضابط العقوق. فتاة تقدم لها ابن خالتها، قالت أمها يا بنتي هذا ابن أختي، ولد متربي وأنا أعرفه. والبنت قالت يا أم دمه مش خفيف، أنا لا أريده. هل البنت هذه عاقة لأمها؟ عندك أمها تقول لها إذا ما تزوجتك كن غضبان عليك ودنيا الأخرى، ابن أختي وأنا عارفها، ها لماذا لا؟ أسئلة.
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن احنا نخبر أمانة بعدم القبول أو الرفض.
قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. تستأذن تكلم بالعربي، خبط لازم انت انا في سوق او على مصطبه. نعم، نرجع الى نماذج من العقوق. نماذج من هل هي من العقوق او ليست من العقوق؟ المهم ندخل بس على التفسير، ولهذا بحث واسع، بحث واسع واسع. قال واتبع سبيل من أناب إلي، اسلك طريق الرجعين إلي المطيعين لي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أنتم وآباؤكم والخلق كلهم. ثم علمه أصل المراقبة. لقمان يرجع يعظ من الولد، تحولت الموعظة ثانية إلى على لسان لقمان، يا بني يا بني. ما عرفش أهل المدن بيقولوا إيه، عرفت إنهم بيقولوا يا بابا في الأب، يا بابي يا ماما يا مامي، خلافا لأبي وأمي. لكن في الإبن ماذا يقولون؟ يا بني. تقول لي ماذا تقول لابنك؟
أنا بقول يا ولد. يا ولد.
هل قلت له مرة يا بني؟ طيب تعلم تعلم، قل لابنك قل لابنك مرة يا بني تغنم يا بني. وللأولاد كلهم يا بني. يا بني إنها فيها قولان هنا، إنها قيل إنها أي المعمولة التي تعملها، أي فعلة أي قولة تفعلها أو تعملها تفعلها أو تتكلم بها، يعني إنها المعمولة من حسنة أو من سيئة. إن تك مثقال حبة صغيرة جدا، مثقال حبة من خردل، فتكن عملتها في صخرة أحاطت بك صخرة من كل الجوانب، أو في سوات في أي مكان في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. فلقمان يعلم ولده: انتبه يا ابني، إذا أغلقت الأبواب على نفسك وعملت شيئا سيأتي به الله. دخلت في صخرة وعملت الذنب أو سجدت سجدة أو تكلمت بكلمة وأنت في صخرة محيطة بك من كل الجوانب، سيوافيك بها الله. إن عملتها في قمة جبل، في السحاب، في الغابة، في قاع البحر، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فإذا أخذت ابنك وعلمته هذا الأصل: يا أبني لا تظن أنك أغلقت الغرفة على نفسك وأنا بعيد عنك أن الله لا يراك، بل ربنا يراك، وكل كلمة تتكلم بها في السر في العلن وكل فعل سيأتي بها الله وتراها يوم القيامة. علم ابنك هذا الأصل، أصل مراقبة الله. لقمان يعلمه ولدا. والمعنى الثاني: إنها أي الرزق المكتوب لك واللقمة المقسومة لك، ستأتيك في أي مكان كنت. إن كنت في صخرة سيأتيك من يطرق الصخرة يفتح عليك حتى يعطيك اللقمة التي قسمها الله لك. إن كنت في غرفة مغلقة ستجد من يطرق عليك الباب، تجد مثلا عن شخص عليك كفارة يمينه ويبحث عن فقراء وهو غني كفرته كباب، فيطرق عليك الباب ويفتح تفضل. فالشاهد من هذا إنها أي على الوجه الآخر اللقمة المقسومة لك، إنها على الوجه الثالث القدر المقدر عليك، مصيبة أو غنيمة، حسنة، سيئة، كل ذلك سيأتيك في أي مكان كنت، وقدرك لا بد أن تلاقيه يا بني. فهذه آية فاذة جامعة تعلمك التوكل على الله والإيمان بقدر الله، وتعلمك مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. علمه المراقبة قبل أن يعلمه الصلاة، لأن الشخص إذا خشي الله صلى، وإذا لم يخش الله إن صلى يصلي مجاملة لك. يا بني أقم الصلاة، حافظ عليها ودوم عليها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. لا يعلمه الجبن، لا تكن جبانا يا بني، مثل رجال زمانين: اجلس يا ابني ملكش دعوة بغيرك، سيب الناس، شباب الزمان دي ربنا يعلم بهم، خليك في حالك. لا أبدا، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وانهى عن المنكر. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فالجبن تعوذ منه الرسول، لا تكن جبانا، أمر الناس بالمعروف، لك أجرك إذا أمرت الناس بالمعروف. قل للشخص الذي لا يصلي: قم يا أخي صلى الله يبارك فيك، قل له قم صلي، إن قام يصلي أنت تثاب، وإن لم يقم أيضا أنت مساب. المتبرجة بالحكمة: يا بنتي الله يبارك فيك، أستري نفسك شوية يا بنتي، في بنات طيبات يستحين وترجع مستقيمة. والسبب في استقامتها، المتسبب في استقامتها يثاب. شاب يمشي يدخن إنها عن المنكر، أي شخص يحتاج إلى نصيحة بالحكمة والمعظة الحسنة قدمها له. لقمان يعلم ولده ذلك. بل وربنا أمر بذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تأتي من ورائه بعض الابتلاءات، فقال: واصبر على ما أصابك، واصبر على عموم ما أصابك، لا تجر ولا تقول ليتني ما أمرت ليتني ما نهيت، أبدا، أنت عملت خيرا فابتليت بابتلاء لترفع درجتك، فلا تنقض أجرك ولا تبطل عملك بتمني أنك لم تفعل الخير. قال: واصبر على ما أصابك، على غرار، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق قد يبتلى الشخص بسببه، وتواصوا بالصبر. قال لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الرجال، من الأمور القوية التي إن عملتها أجرت وكتب لك عظيم الأجر. ثم علمه أدبا في التعامل مع الناس، فقال: ولا تصاعر خدك للناس، إذا كلمت الناس لا تكلمهم وجهك معرض، أخوك أمامك أقبل عليه بوجهك، لا تكلمه وجهك في الجانب الآخر هكذا وتسلم عليه من طرف يدك، أقبل عليه. وفي السنة تبتسم في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط. قال: ولا تصاعر، يعني لا تصاعر التصعير الإمالة، تكلمه أنت مهمل له وجهك في الجانب الآخر، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، كما قال تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي في الأرض مرحا مختالا وفخورا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في نفسه مفتخر على العباد. ثم قال له: واقصد في مشيك طريقة المشي، لا تمشي مشي الجبابرة، ولا تمشي مشيا مسرعا يخل بك، ولا متباطئا كمشي المرضى، إنما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وسطا في المشي، لا تمشي مشية رجال الشرطة المتكبرين، أو رجال الجيش المتكبرين، أو الملوك المتكبرين، فكانوا يمشون. عمر بن عبد العزيز مع أنه رحمه الله ورضي عنه كان خليفة في أول، كان أميرا في أول أمره، فرآه عروة يمشي مشية يختل فيها، فناداه عروة ابن الزبير، قال: يا ابن أخي اتق الله في مشيتك. فقال عمر: يا عمي جزاك الله عني خيرا، معذرة، قد كانوا يضربوننا كي نتعلم هذه المشية، فإن شاء الله لن أعود. فكانوا يضربونه قبل أن يكون أميرا حتى يمشي مشية فيها اغتيال، كما يصنع في الجيش الآن والشرط، لكن الله قال: واقصد في مشيك، واغضض طريقة الكلام، لا ترفع صوتك، إنما رفع الصوت له مقامات، فعند أهل الفضل، عند كبار السن، عند الوالدين كن خافض الصوت، واغضض اخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا تكن مثل الحمير في رفع أصواتهم، لا تكن هكذا تقاهق ها 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 كما يفعل الذين لا يعلمون. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فهكذا نرى الموعظة البليغة الموفقة بدأت بالنهي عن الشرك، وتخللها الأمر ببر الوالدين والتحذير من عقوقهما، تخللها الحث على مراقبة الله في السر والعلن، تخللها الأمر بالصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأصول الدين، وبعدها حتى الجزئيات، طريقة الخطاب، خطاب الناس، طريقة الكلام مع الناس، طريقة المشي. فالحمد لله على هذا الدين القيم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.